بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا فرغنا في الدروس الماضية من قراءة المسائل وما تبع ذلك من مراجعات في مسائل المواريث، وهذه الدروس من أول ما بدأنا في آيات المواريث مع قوله سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذه إن شاء الله تعالى تجمع في مجموعة واحدة تكون في مسائل المواريث، دروس المواريث من خلال الآيات التي في سورة النساء، وبقيت هناك أيضا تكملة للفائدة، لأننا ربما يطول العهد إذا أخرناها فيما يتعلق بالآية الأخيرة من سورة النساء، فقد كنا قرأناها ووضحنا معنى الكلالة والخلاف في ذلك من خلال قراءة كلام أهل العلم في هذه اللفظة، وبينا ما دلت عليه الآيات البينات من ميراث الإخوة والأخوات لغير أم. والقرطبي رحمه الله عند الآية الأخيرة من سورة النساء يقول فيه خمس مسائل. المسألة الأولى، قال البراء بن عازب، وإنما قلنا نختم بها لأننا غدا إن شاء الله تعالى، غدا ماذا؟ أربعاء، ستكون هناك أوراق اختبار فيما أخذناه من مسائل المواريث، ستغيب، سنأخذ درسا، إذا غبتم سنأخذ درسا، وإذا حضرتم ستختبرون اختبار سهل، مراجعة للمعلومات. بعض المسائل اليسيرة السهلة إن شاء الله. طيب، يوم غد إن شاء الله تعالى. وأما اليوم نقرأ هذه الخمس المسائل في آخر آية من سورة النساء. قال القرطبي رحمه الله فيه خمس مسائل. الأولى، قال البراء بن عازب، هذه آخر آية نزلت من القرآن، كذا في كتاب مسلم، وقيل نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع، فتكون ليست آخر آية لأنه نزل بعد ذلك آيات. قال ونزلت بسبب جابر، قال جابر بن عبد الله مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذا أيضا قد تقدم معنا، وقال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقد تقدم ومضى في أول السورة الكلام على الكلالة مستوفى، وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأب، وهذا متفق عليه. وكان لجابر تسع أخوات أي من أبيه وأمه شقيقات. الثانية قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ليس له ولد ولا والد، فاكتفى بذكر أحدهما. والمراد بالولد ابن البنت، والمراد بالوالد خصوص الأب، لأن مسألتهم كما هي إذا وجدت الأم، وجود الأم لا يغير من مسألتهم شيئا. فاكتفى بذكر أحدهما. قال الجرجاني: لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود، أي لأن الوالد ولد أيضا لمن للجد، فالوالد يسمى والدا لأنه ولد، أن يسمى ولدا لأنه ولد، والمولود لأن الوالد يسمى والدا لأنه ولد، والمولود يسمى ولدا لأنه ولد. يعني بمعنى ما قلنا، الوالد قد يسمى ولدا باعتبار أنه ولد من غيره، ويسمى والدا باعتبار أنه ولد غيره. قال: فكالذرية، كالذرية فإنها من ذرأ، ثم تطلق على المولود وعلى الوالد. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي المقصود حملنا آباءهم، آباءهم الذين كانوا هم ذرية لهم. وقيل المراد حملنا ذريتهم أي الذرية الباقية بعد هلاك من هلك. الثالثة: قال: والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة، يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ غير ابن عباس، فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات. وإليه ذهب داود وطائفة. وحجتهم ظاهر قول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد. قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد، فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها، يعني حجبوها. وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة، حتى أخبره الأسود بن يزيد أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين، جعل المال بينهما نصفين، وابن عباس كان يرى الأخت محجوبة بالبنت. خالفه الجمهور، والحق مع الجمهور لورود ما يقضي بذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة: ثم إن إرث الأخت في هذه المسألة بالتعصيب وليس بالفرض، فهي عصبة مع الغير ترث ما بقي، فقد ترث النصف، وقد ترث الثلث، وقد ترث السدس، وقد ترث أقل من ذلك أو أكثر بحسب، وقد تسقط. هل يمكن سقوطها؟ إذا جينا إلى المسائل نتذاكر مسائل البنت مع الأخت. إذا هلك هالك وترك بنتا وأختا، نصف لمن؟ للبنت، والأخت عصبة مع الغير تأخذ الباقي. ترك ثلاث بنات وأختا، كم للبنات؟ الثلثان، والباقي لمن؟ للأخت عصبة مع الغير، فهنا أخذت ثلثا. ترك ثلاث بنات وأم وأختا، كم للبنات؟ الثلثان، الأم السدس لوجود الفرع الوارث، والأخت لها ما بقي وهو السدس، وهو السدس. طيب، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، فإذا سترث إما النصف وإما الثلث وإما السدس. لو قلنا هلك هالك وترك بنات، كم للبنات؟ كم للبنات؟ الثلثان، وأما كم للأم؟ السدس، وزوجا كم للزوج؟ كم للزوج؟ الربع. ها بقي شيء؟ أو المسألة عائلة، أن ثلثان للبنات، كم بقي من التركة؟ بقي ثلث سدس، وهو نصف هذا الثلث الأخير للأم، كم بقي من التركة؟ بقي سدس. الزوج سيأخذ الربع، أين أكثر؟ الربع أم السدس؟ الربع. إذن ستعول المسألة، ستعول المسألة، بمعنى أنه سيرجع يؤخذ من نصيب كل واحد شيء قليل قليل حتى يتساوون في الخصم، يخصم من نصيب كل واحد، لأن المسألة تعالت. وكم للأخت؟ الأخت سقطت عصبة مع الغير، إن ما وجدت شيئا ما وجدت شيئا، إن استكملت التركة، التركة قد استكملت وزادت فاضت. طيب، لو كانت المسألة على حالها، بنات لهن الثلثان، أم لها السدس، زوجة لها الثمن، زوجة لها الثمن، سيبقى شيء يسير للأخت عصبة مع الغير، يبقى لها شيء يسير، لأن بعد الثلثين وبعد السدس حق الأم يبقى، قلنا السدس الزوجة سنعطيها الثمن، والثمن أقل من إيش؟ من السدس. إذن سيبقى من السدس الأخير هذا الذي أخذت الزوجة منه قدر الثمن، سيبقى شيء يسير للأخت. إذن هذه المسائل الخمس التي يمكن، يعني ماذا، أو الأربع التي يمكن أن ترث فيه ماذا؟ الأخت، يمكن أن ترث فيه الأخت. طيب، هذا إذا كان في الثلثين، وأما في النصف فكذلك أيضا ماذا، قد يكون لها ميراث آخر. المقصود أن الأخت مع البنت ترث عصبة إذا وجدت شيئا، فإن لم تجد شيئا سقطت. ويشترط أن لا يكون المعصب وهو أخوها موجودا، لأنه لو كان المعصب موجودا ستنتقل المسألة إلى مسألة أخرى. قال رحمه الله: إذن من الذي خالف في مسألة أن الأخوات عصبات مع البنات؟ ابن عباس. قال رحمه الله: الرابعة، وكان أيضا ابن الزبير على هذا القول ثم رجع عنه. الرابعة، هذه الآية تسمى بآية الصيف لأنها نزلت في زمن الصيف. قال عمر: إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فما أغلظ لي في شيء، ما أغلظ أي مثل ما أغلظ، كما أغلظ لي فيها، حتى أطعن بإصبعه في جنبي أو في صدري. ثم قال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء؟ لماذا قيل لها آية الصيف؟ لأنها نزلت في زمن الصيف، زمن حر شديد. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة. خرجه ابن ماجه. الذي جاء عنه الكلالة والربا، وباب من أبواب الجد مع الإخوة، هذا الذي جاء عنه. أما الخلافة الذي رواه ابن ماجه فهذا ينظر في سنده، ننظر سنده عند ابن ماجه. سنده قال ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة ابن شراحيل، عن مرة ابن شراحيل الذي يقال له مرة الطيب. قال عمر، يروي عن من؟ عن عمر. قال أبو حاتم الرازي: لم يدرك عمر. وقال أبو زرعة الرازي: روايته عن عمر مرسلة، فلم يدرك رواية عن أبي بكر ولا عن عمر. طيب، إذن هذه علة هذا الأثر بهذا اللفظ: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة. بذكر الخلافة نعم، بارك الله فيكم، فيه انقطاع. وأما المشهور عنه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، هذا متفق عليه من طريق الشعبي عن ابن عمر، عن عمر، سند متصل. سند ماذا؟ متصل. إذا ما جاء من رواية مرة ابن شراحيل الذي يقال له مرة الطيب بذكر الخلافة هذا منقطع، والذي في الصحيحين من طريق الشعبي عن ابن عمر عن أبيه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، فائدة نفيسة. قال الخامسة من المسائل: طعن بعض الرافضة بقول عمر والله لا أدع بعدي شيئا أهم لي من هذه من الكلالة إلى آخره الحديث. والرافضة لا يهم طعنهم، فقد طعنوا في الدين من أصله، وطعنوا في النبي، وطعنوا في آل البيت من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، وطعنوا في الرسل، طعنوا في الملائكة. قال رحمه الله: السادسة قوله يبين الله لكم أن تضلوا، ولم يذكر في هذا يعني في هذا البرنامج الذي أقرأ فيه لم يذكر الجواب عن الرافضة، ولعله تركها فارغة ليكمل الكلام طيب في وقت في موضع آخر فنسي أو حصل شيء من ماذا من الذهول، والله أعلم. وقد كنا قرأنا بعضا من كلام ابن كثير رحمه الله حول هذه المسألة في إشكال عمر رضي الله تعالى عنه حين قال له يكفيك آية الصيف، لأنه قال ابن كثير وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين، ثم ذكر الحديث الأثر 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وذكر الطرق الأخرى في ذلك. ثم من طريق سعيد بن مسيب أنه سأل النبي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، وهذا فيه انقطاع مرسل. قال: أليس قد بين الله ذلك، أي في هذه الآية. قال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر قال في خطبته على إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والأخوة الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة الأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة، رواه ابن جرير. وفيه انقطاع، لكن الأمر كما ذكر الأمر واضح على ما ذكر. طيب، وفي تفسير ابن جرير أن عمر أخذ كتفا وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن، أي يفهمه الصغار والكبار والرجال والنساء. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. وذكر ابن كثير رحمه الله من عند الحاكم أن عمر قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 حب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر الزكاة في أموالنا ولا نؤديها، أي يحل قتالهم، وعن الكلالة. ثم ذكر طريق ابن ماجه المنقطعة، وهذه طريق أيضا طريق التي عند الحاكم رحمه الله تعالى. أعطونا ترجمة محمد، أعطونا التقريب: محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة. محمد بن طلحة ثقة من السادسة، منقطع أيضا انقطاع بينه وبين عمر، فالطريقان منقطعان اللتان فيهما ذكر ماذا الخلافة. طريق محمد بن طلحة ابن يزيد ابن ركانة عن عمر، وطريق مرة بن شراحيل المعروف بمرة الطيب عن عمر، طريقان منقطعتان. وذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس أنه قال: كنت آخر من سألنا آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وسنده صحيح لابن عباس عن طاووس عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر، قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت. قال: وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأب والأم وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما. طيب، لكن هذا الأخير في سنده زمعة بن صالح، وأما الأول من عند سفيان بن عيينة إلى ابن عباس سنده صحيح، ينظر ممن فوق ابن عيينة. وعن سعيد بن مسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى طعن، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ولم يدري أحد ما كتب فيه، فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت استخرت الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. هذا في سنده سفيان بن وكيع وهو ضعيف. قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أستحيي أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد. وهذا النص الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذن عمر كان قد تردد هل الكلالة من لا ولد له أو من لا ولد ولا والد، والناس نعم جمهورهم وعمل العلماء قاطبة ربما إلا اليسير على ما ذهب إليه أبو بكر أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد. طيب، المسألة الأخيرة قلنا قوله: يبين الله لكم أن تضلوا. قال الكسائي: المعنى يبين الله لكم لئلا تضلوا. قال أبو عبيد: فحدثت الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة فاستحسنه أن يوافق، أي لئلا يوافق، فهو على تقدير حذف لا النافية لئلا في موضع التعليل على تقدير حذف لا النافية. قال النحاس: والمعنى عند أبي عبيد لئلا يوافق من الله إجابة، وهذا القول عند البصريين خطأ صراح، لأنهم لا يجيزون إضمار لا أي النافية، والمعنى عندهم يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، فيجعلون المصدر المؤول يجعلونه مضافا إلى مضافا إلى ما يجعلونه مضافا إليه، والمضاف محذوف والتقدير كراهة ثم حذف، كما قال: واسأل القرية، أي أهل القرية. وكذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي كراهية أن يوافق من الله إجابة، والله بكل شيء عليم. إذن مذهبان في الإعراب: مذهب الكسائي وأبي عبيد أن لا منفية في قوله يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. والمذهب الثاني أن مذهب البصريين أنه على حذف كراهة، وزيد على ذلك أنه ليس فيه حذف ولا إضافة، التقدير يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم ضلالكم. لماذا يبين ضلالكم؟ لتعرفوا الهدى، أي ما كنتم فيه من الضلالة لتعرفوا الهدى. والثاني أنه مفعول لأجله الذي هو مخافة كراهة أن تضلوا، فعول له، هذا على تقدير مخافة أن تضلوا، هو يشبه قول البصريين خافة كراهة، وعلى تقدير لا المحذوفة هو قول الكوفيين. إذن فيه ثلاثة. وقول من يقول إنه مفعول به يبين الله لكم ضلالكم، يبين الله لكم ضلالكم بعيد، قول البصريين والكوفيين أولى منه، لأن الآية تدل على هذا. يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا أو كراهة أن تضلوا، هذا على ما فهمه النحاة من بصريين وكوفيين. إنما اختلفوا هل لام محذوفة لئلا أو المضاف محذوف كراهة، فقولهم أولى بمعنى الآية، قولهم أولى بمعنى الآية. أما أنه مفعول مباشر يبين الله لكم ضلالكم، لا، يبين الله لكم تم الكلام، تم الكلام، ليس لها مفعول. لماذا بين الله لنا؟ يبين الله لكم، بين الله لنا لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ لئلا تضلوا. فجملة أو فالمصدر أن تضلوا في موضع التعليل، إما أنه في موضع جر بلام التعليل المحذوفة، ولا النافية محذوفة كما قال الكوفيون لئلا كقول الكسائي وأبي عبيد، وإما أنه على باب المفعول معه وحذف كراهة مخافة. نعم هذا هو أقرب. ما هو الحديث؟ نعم في الدعاء لا يدعون أحد على نفسه يوم لأن يوافق ساعة، هذا في هذا المعنى، أنه في معنى أحد هذين الأمرين. طيب بارك الله فيكم، وكما قلنا غدا إن شاء الله تعالى تنتظركم أوراق الاختبار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.